إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا يتواصل حول قصة هرقل وأبي سفيان ولا نزال نتعرض للأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان للتعرف على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وكنا قد انتهينا إلى التعرض لعدة من الأسئلة تشترك كلها في معنى واحد وهو التعرف على صفة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد هرقل مرة أخرى في سؤالاته إلى السؤال عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وأموره مع قومه فقال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان لا سأله هل كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الكذب قبل أن يظهر دعوته ورسالته ويدعو إليها وكان قد سأله قبل ذلك هل سبقه أحد من قومه إلى ما يدعو إليه أم لا فكانت الإجابة بالنفي، أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا نشأ في قومه بدعوته غريبا متفردا لم يسبقه إليها منهم أحد، فكان من المهم في ذلك المقام أن يسأل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من الصدق والكذب، لأنه إذا كان غريبا متفردا لم يسبقه أحد من قومه إلى مقالته، وكان في ذاته معروفا بالكذب وحاشاه، لكان هذا من الدلائل على كذبه فيما يدعو إليه. فأراد هرقل بفطنته أن يسأل عن ذلك ويتبين حتى يثبت عنده حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. ومعلوم أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يعرف عنه شيء من الكذب قط، ولا كان يعرف عنه شيء من الخيانة قط كما سيأتي في السؤال التالي. ومعلوم أن أبا سفيان كان يتحرى الصدق في مقامه ذلك لئلا يؤثر عنه في قومه أنه قد كذب، وبناء على كل ذلك نفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هرقل من بعد ذلك في تأويل هذا الجواب: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. معنى هذا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفردا بدعوته لم يسبقه أحد من قومه إلى كلامه ومقالته، وكان مع ذلك معروفا في قومه بترك الكذب على الناس، فلازم ذلك أن يترك الكذب على الله. وهذا أمر نجده في عادتنا وفي أنفسنا، لا يمكن أن يكون أحد بهذه الصفة يترك الكذب على الناس ويدعو لشيء جديد لم يسبقه إليه من أهله أحد ويكون كاذبا فيه، بل لابد أن يكون صادقا. فهذا أمر معلوم في عادات الناس وتجاربهم، ليس أمرا مستحدثا ولا جديدا، وليس فيه تكلف ولا تنطع، وإنما هو مشي على عادة الناس. وقد تكلمنا من قبل عن قبح الكذب وتحريمه في دين الله تعالى وأنفة الطبع السليم عنه، حتى اندفع أبو سفيان إلى تركه لا لشيء إلا لئلا يؤثر عنه أنه قد كذب. فإذا كان الأمر كذلك فرسل الله تعالى أولى بالتنزه عن الكذب، الذين اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم من الناس لتبليغ دينه ورسالاته إليهم لا يمكن أن يتصفوا بشيء من الكذب أبدا. ثم سأل هرقل عن أمر آخر هو قرين الكذب، فقال: فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا، ونحن في مدة منه لا ندري ما هو فاعل فيها. سأله عن الغدر هل يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، والغدر قرين الكذب والخيانة، ف فإذا سئل عن الكذب كان ذلك مستلزما للسؤال عن الغدر. فقال أبو سفيان: لا، ولكن لحرصه على تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم والتنفير عنه قال: ونحن في مدة منه لا ندري ما هو فاعل فيها. نحن في مدة منه، في عهد وميثاق وهو صلح الحديبية، لا ندري ما هو فاعل فيها. فأورد الكلام بصيغة التردد، لم يجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع منه شيء من الغدر في هذه المدة، وإنما ساق الكلام مساق التردد والاحتمال، لا ندري ما هو فاعل فيها. ولهذا قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، لأنه كان حريصا على التنفير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على الكذب عليه لولا أن يأثر عنه قومه أنه قد كذب. فلما أتته الفرصة لإدخال شيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون فيها كذب صريح استغلها. ولهذا قال كما في رواية أخرى في الصحيح: وأنا أعرف ألا يؤثر عني أنني قد كذبت، أو كما جاء في الرواية. فقال: ونحن في مدة منه لا ندري ما هو فاعل فيها. ومعلوم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن ليغدر بقومه ولا بأحد من الناس. ولما تكلمنا بحمد الله تعالى على ملابسات ذلك الصلح رأينا حرصه صلى الله عليه وسلم الشديد على حقن الدماء ومراعاة الحرمات ومراعاة حق قومه وأهله عليه، فلم يكن من يفعل ذلك ليغدر بهم قط. فلما استمع هرقل إلى هذا الجواب قال له من بعد ذلك في تأويله: وسألتك هل يغدر أم لا، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. أي إن هذا الطبع معلوم عن الأنبياء والمرسلين كافة، فإذا اتصف به أحد دعا إلى مثل دعوتهم كان هذا دليلا على صدقه واتباعه لمثل طريقهم وسبيلهم. وكذلك الرسل لا تغدر، ليس من شأن نبي قط أن يكون غادرا، ليس من شأن نبي قط أن يكون خائنا، ليس من شأن نبي قط أن يكون متلاعبا متلونا، وإنما يفي بعهوده ويحفظ كلماته ومواثيقه من غير غدر ولا خيانة. وقد ذكرنا أن الغدر قرين الكذب والخيانة، فكل دليل في شريعتنا يذمهما فهو ذام للغدر. كل دليل في هذه الشريعة يذم الكذب والخيانة ويحذر منهما ويبين قبحهما فهو منسحب على الغدر ولا بد. وهناك أدلة خاصة في الأمر بوفاء العهود والتحذير من الغدر، كما في قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وقوله تعالى في سياق المهادنة والموادعة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة، أي إذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق وخفت منهم خيانة أو غدرا، فإن هذا لا يسوغ لك أن تبدأ أنت بالغدر ولا بالخيانة، وإنما الواجب في قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم عهدهم وانبذ إليهم ميثاقهم وأعلمهم أنك قد تركت هذا العهد والميثاق. إن الله لا يحب الخائنين. حتى إذا خفنا من عدونا خيانة وغدرا وقامت عندنا القرائن الظاهرة على ذلك، فإن هذا لا يسوغ لنا أن نبدأ بهم قبل أن يبدأوا بنا أبدا، وإنما لابد من الوضوح ولابد من البيان، لابد أن نعلمهم بوضوح وصراحة أننا قد تركنا العهد معهم، فلا يجوز لنا أن نغدر بهم وهم أعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصال النفاق قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، فذكر منهن وإذا عاهد غدر. فالغدر في العهود والمواثيق من خصال المنافقين لا من خصال المسلمين المؤمنين، فضلا عن أن يكون من خصال الأنبياء والمرسلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. لكل غادر لواء، راية ترفع له يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيفتضح بها ويقال هذه غدرة فلان. فبلغ من جريمة الغدر وقبحه أن يكون أمرا يفتضح به صاحبه، وليست أي فضيحة، بل إنها فضيحة على رؤوس الأشهاد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أنا خصمهم أي أخاصمهم وأناقشهم، ومن خصمه الله تعالى فهو خصمه. فذكر منهم: رجل أعطى بي ثم غدر. رجل أعطى بي أي بعهدي وميثاقي ثم غدر. رجل يعطيك شيئا بعهد الله وميثاقه، يحلف عليه أو يعقد عليه بيعة أو عهدا أو هدنة أو نحو ذلك، ثم يغدر من بعد، فهذا يكون الله تبارك وتعالى خصمه يوم القيامة. فالغدر إخوة الإسلام جريمة قبيحة، جريمة عظيمة، جريمة وبيلة، حق لكل إنسان، حق لكل مسلم ذي همة عالية وإيمان صادق أن يترفع عنها، فما ظنك بالأنبياء والمرسلين؟ فحق لنا إخوة الإسلام أن نتأمل في هذه الأشياء، أن نتأمل في هذه الخصال الطيبة التي استدل بها على صدق الأنبياء والمرسلين، التي استدل بها على صدق ما يبلغونه عن الله رب العالمين. حق لنا أن نتأمل في هذه الخصال وأن نعمل بها ونتصف بها، عسى أن نكون متأسين بالأنبياء والمرسلين سائرين على طريقهم ومنهجهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هرقل بعد ذلك موجها سؤاله إلى أبي سفيان: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ فقال: الحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه. فأل بعد ذلك عن أمر يتوقع من أعداء الرسل وخصومهم، وهو المقاتلة. والأمر كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتاه الوحي: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لابد من المعاداة، لابد من البغضاء، لابد من المنافرة، لابد من التدابر والتكذيب والتولي، لابد من كل هذا في حق كافة الأنبياء والمرسلين، وإن اتبعهم من اتبعهم لابد أن يكون لهم أعداء وخصوم. وقد يكون من خلال ذلك، من خلال هذه العداوة والبغضاء، محاربة ومقاتلة. فسأل هرقل عن هذا: هل وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه؟ هل قاتلتموه؟ فقال: نعم. ثم سأل بعد ذلك عن صفة هذا القتال وعن النصر فيه لأي الفريقين حصل، فقال: فكيف كان قتالكم إياه؟ فقال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال. والسجال جمع سجل، وهي الدلو. فكأنه شبه المتحاربين بالمستقيين، ينزع هذا دلوا وينزع هذا دلوا آخر. وقد فسر ذلك في هذه العبارة بقوله: ينال منا وننال منه، أي أحيانا ينتصر علينا وأحيانا ننتصر عليه. يشير بذلك إلى ما وقع في بدر وأحد، فقد كانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى، ثم كان خلاف ذلك في الثانية. فقال له هرقل من بعد ذلك في بيان دلالة هذا الجواب: وسألتك هل قاتلتموه؟ فذكرت أن نعم. وسألتك كيف كانت الحرب بينكم؟ فذكرت أنه يدال عليكم وتدالون عليه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وكذلك الرسل تبتلى، أي إن هذا الأمر أيضا ماض في حق كافة الأنبياء والمرسلين، ليس جديدا ولا حديثا، وليس قد تفرد النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما هي عادة مضطردة وسنة مستمرة في حق كافة الأنبياء والمرسلين. يبتلون، يبتلون بشتى ألوان البلاء، يبتلون بالتكذيب والعداوة والبغضاء والتشنيع والتشغيب والتنفير والقتال والحرب، ويقتل منهم ويقتل من أتباعهم، ثم تكون لهم العاقبة من بعد. فلابد أن تكون العاقبة للأنبياء والمرسلين وأتباعهم، لابد أن يكون النصر لهم، لابد أن تكون الغلبة لهم، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فليست الغلبة في الآخرة فقط، خلافا لما يظنه كثير من الناس. فكثير من الناس يظنون أن النصر لا يكون للحق وأهله إلا في الآخرة فقط، وأما في الدنيا فأهل الحق مستضعفون، مقهورون، مبتلون، وهذا غلط عظيم. وقد شرح ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أتم شرح في إغاثة اللهفان، وبين أن أتباع الرسل وأهل الحق في كل زمان ومكان لا بد أن ينصروا في هذه الدنيا ولو بعد حين، وأن هذا البلاء الذي يحدث لهم إنما هو من قبيل الأشياء التي لا ينفك عنها الإنسان، كما أنه لا ينفك عن الحرش والبرد والجوع والعطش ونحو ذلك، فلا ينفك الإنسان عن الابتلاء قط. ثم لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، لابد أن تكون العاقبة للمسلمين، لابد أن تكون العاقبة للمؤمنين، لابد أن تكون العاقبة للمرسلين. فاحفظ هذا ولا يلبسن عليك الشيطان. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن سنة الابتلاء سنة كونية لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ومعلومة عند كل أحد إن شاء الله. وقد كان لرسل الله تعالى النصيب الأوفر، تحقق فيهم ما قاله هرقل تماما، ابتلوا في أوائل أمرهم ثم كانت العاقبة لهم. تأمل في شأن نوح، تأمل في شأن هود، تأمل في شأن صالح، تأمل في شأن لوط، تأمل في شأن شعيب، تأمل في شأن موسى وهارون، تأمل في شأن عيسى بن مريم، تأمل في شأن محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. أليس كان الابتلاء حاصلا ثم كانت العاقبة من بعد؟ أليس قد جاء الصحابة الأولون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثم ماذا كان من بعد؟ بلغ ملك هذه الأمة مشرق الأرض ومغربها في سنين عددا لا تساوي في أعمار الأمم شيئا على الإطلاق، في نحو 30 أو 40 أو 50 أو 60 من السنين بلغ ملك هذه الأمة مشرق الأرض ومغربها، وارتعدت منهم الفرائص وهابهم الجبابرة وتسابق الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا، فأي تمكين بعد هذا؟ ولكنكم تستعجلون. ومن مظاهر الاستعجال ما نحن فيه الآن، من مظاهر الاستعجال ما نحن بصدده الآن من المسارعة إلى إقامة دين الله تعالى والتمكين له في الأرض وتحكيمه في رقاب العباد دون أن تسلك الطرق الشرعية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. فالتؤدة عباد الله، والسكينة السكينة. الاستعجال لا يأتي بخير، الاستعجال يضيع الثمرة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والتاريخ خير شاهد. فتمهلوا، وعليكم بالسكينة، وعليكم بالهدوء، وعليكم بالتؤدة، وانظروا في شأن رسولكم وما كان عليه سلفكم حتى يحصل لكم التمكين، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الذي ذكرناه في شأن الأنبياء والمرسلين من الابتلاء ثم حصول العاقبة هو أيضا نصيب لأتباعهم، فأتباعهم لهم نصيب وحظ من ذلك. يبتلون بكافة ألوان البلاء، يبتلون في أبدانهم يبتلون في دينهم، يبتلون في أعراضهم، يبتلون في أهليهم، ثم تكون العاقبة لهم. شعر الناس أم لا؟ درى الناس أم لا؟ أحس الناس أم لا؟ كل هذا لا يهم، المهم أن تكون العاقبة للمتقين، أن تقوم حجة الله على الناس أجمعين، أن يعرف الناس جميعا سواء أقروا بلسانهم أم لا أن هؤلاء هم أهل الحق، وأنهم كانوا على الحق، وأنهم كانوا على الهدى والصواب والخير، وأن من خالفهم ما جر على الأمة إلا الشر، وما جر على الأمة إلا الفساد. سيعترف الناس بذلك، وقد اعترفوا به، ولا يزال اعترافهم مستمرا حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وحتى يأتي يوم نقول فيه الآن حصحص الحق وصدق الله ورسوله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من رسول الله حديثا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تكشف الفساد والشر عن كل الأمة يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن كل بلاد الأمة. اللهم اكشف الكربة عن كل بلاد الأمة. اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم وفلاحهم، وارفع الشر والضرر عنهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.